بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول تتمة بابي أو كتابي الحدود، وذلك بأحاديث جعلها المصنف رحمه الله تعالى في باب حد الخمر. وتكلمنا في الدروس الماضية حول هذه الحدود العظيمة التي جعلها الله عز وجل جزاء دنيويا لمن وقع في بعض الجرائم والمعاصي كقتل النفس المحرمة، وهكذا قطع الطريق وإخافة الآمنين والحرابة، وهكذا أيضا ما يتعلق بالزنا ويلحق به حد اللواط والقذف، قذف المحصنين والمحصنات من المؤمنين والمؤمنات. وهكذا أيضا تكلمنا حول حد الخمر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد كتاب الحدود ذكر كتابا أيضا هاما، ألا وهو كتاب الأيمان والنذور. قال رحمه الله تعالى: قال كتاب الأيمان والنذور. ومر معنا مادة كتب التي تدل على الضم والجمع، ومنه سميت الكتيبة كتيبة في الجيش، وهكذا سمي الكتاب كتابا. لماذا؟ لما يضمه من الكلمات والحروف. وهكذا ها هنا كتاب الأيمان والنذور، أي هذا مكتوب في بيان أحاديث تتعلق بالأيمان، وهكذا أيضا تتعلق بالنذور. والأيمان جمع ماذا؟ نعم، يمين. الأيمان جمع يمين، واليمين في اللغة هو بمعنى الحلف والقسم، وأصلها في اللغة من اليد أي اليمنى، وأطلقت على الحلف قالوا لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، أخذ كل بيمين صاحبه. وقيل لأن اليد اليمين من شأنها حفظ الأشياء، من شأنها حفظ الأشياء، فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، لحفظ المحلوف عليه. وأما في الشرع فاليمين هي عبارة عن توكيد الشيء المحلوف عليه، اليمين شرعا هي عبارة عن توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا أخصر التعاريف وأقربها، أخصر التعاريف وأقربها. والنذور جمع ماذا؟ نعم يا أبا أسامة، جمع نذر، جمع نذر. وذكر العلماء أن النذر في اللغة مأخوذ من الإنذار الذي هو التخويف، مأخوذ من الإنذار الذي هو التخويف، فهو في اللغة بمعنى الوعد بالخير أو بالشر. ماذا؟ الوعد بالخير أو الشر. وأما في الشرع فهو ماذا؟ قالوا إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة عليه بأصل الشرع، يلزم المكلف نفسه بشيء، هذا الشيء لم يكن لازما عليه بأصل الشرع وإنما لزمه بهذا النذر. على سبيل المثال، نذر لله عز وجل أنه يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. أصل صيام الاثنين والخميس ليس بواجب وإنما هو مستحب، لكن بهذا النذر أصبح لازما واجبا، أصبح لازما وواجبا. والعلماء غالبا يقرنون بين الأيمان والنذور، والسبب في ذلك أنهما متقاربان في الأحكام، هناك تقارب كبير بين النذر وهكذا أيضا بين اليمين في الأحكام، في الأحكام، فكل منهما يقصد به التأكيد، يقصد به التأكيد. لكن اليمين يوجب البر، أن يبر الشخص بيمينه أو يكفر، أن يبر بيمينه أن يعمل بها أو ماذا، أو يكفر عن يمينه. وأما موجب النذر فهو الوفاء بما نذره، أن يفي بما نذره ما لم يقصد بذلك النذر الحث على فعل الشيء أو المنع من فعل هذا الشيء، فيكون هاهنا حكمه ومجراه مجرى اليمين، مجرى اليمين، فإما أن يقوم به وإما أن يتحلل منه بكفارة هي كفارة اليمين. وذكر العلماء جملة من الفروق بين اليمين وبين النذر، بين اليمين وبين النذر. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ ببيان أحاديث تتعلق بالأيمان، ثم بعد ذلك عقد بابا خاصا يتعلق بالنذور، يتعلق بالنذور. وبالنسبة للأيمان فهي مشروعة، اليمين مشروعة، ودل على مشروعيتها آيات القرآن الكريم، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى قال: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان. وهكذا ربنا عز وجل يقول: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها. وربنا عز وجل يقول: قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم، وهكذا غيرها من الآيات التي تدل على مشروعية اليمين. وأما في السنة ف فأحاديث الباب وهكذا غيرها من الأحاديث الدالة على مشروعية اليمين. وهكذا نقل إجماع العلماء في الجملة على مشروعية اليمين، لكن لا ينبغي أن يكثر العبد من الحلف، فربنا تبارك وتعالى يقول: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. لكن يجوز ويشرع اليمين عند الحاجة. عند الحاجة مثل ماذا هذه الحاجة؟ قالوا: كأن يزيل شبهة، كأن يزيل شبهة أو ينفي تهمة عن نفسه أو عن غيره، أو إذا احتاج أن يؤكد الخبر، أن يؤكد الخبر. والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هنا تأكيد للخبر، تأكيد للخبر. وإلا فالأصل هو المحافظة على الأيمان، هو المحافظة على الأيمان. وذكر العلماء أن لليمين والقسم حروف من أشهرها ثلاثة، عندنا الباء والواو والتاء. هذه الثلاثة هي أشهر حروف القسم، أشهر حروف القسم. أما بالنسبة لي الباء فهي الأصل في القسم، الباء هي الأصل في القسم، ولهذا تدخل على الظاهر وعلى المضمر. فتقول مثلا بالله، وتقول به، أو ماذا بك، إلى غير ذلك. فالباء ذكروا أنها هي الأصل. أيضا الواو، والواو قالوا تأتي بدلا من الباء ولا تدخل إلا على الاسم الظاهر، لا تدخل على الاسم المضمر، لكنها هي الأكثر استعمالا في القسم واليمين. وهكذا أيضا ثالثا التاء، وهذه التاء قالوا تدخل على لفظ الجلالة فقط، هكذا قال الفقهاء. التاء في القسم لا تدخل إلا على لفظ الجلالة. ما هو لفظ الجلالة؟ عندك ما هو لفظ الجلالة؟ أحسنت، الله لفظ الجلالة. فيقول الشخص: تالله أني ما فعلت كذا، تالله أني ما فعلت كذا. وجاء تالرحمن، جاء في كلامهم تالرحمن، لكن قالوا هذا شاذ، هذا شاذ. إذن التاء في القسم لا تدخل إلا على لفظ الجلالة. وماذا ذكروا من حروف القسم؟ أيضا الهمزة، والهمزة قد تأتي مذكورة وقد تأتي مقدرة وتدخل على لفظ الجلالة، كقوله عز وجل: الله خير أما يشركون، الله عز وجل. فهذا القسم بالهمزة. ذكروا كذلكم أيضا الهاء أنها قد يؤتى بها لإرادة القسم، وذكروا مثالا لذلك قول أبي بكر الصديق، قول أبي بكر الصديق، ما اسمه أبو بكر الصديق؟ أبو بكر كنية والصديق لقب، لكن ما اسمه؟ نعم عبد الله ابن، وكأني بك تنظر، نعم أحسنت، بحث سريع وظهر الاسم عبد الله ابن من عندك يا سعيد؟ عبد الله ابن أو ما ذكره صاحب الجوال؟ طيب أتيت بخير ما شاء الله، أحسنت. نعم عند الجماعة اللي عندك يا أبا الفضل، مباشرة قل ما هو السؤال وناخذ ونعطي معك. عند صاحبك أيضا. يا أبا عبد الله، أحسنت، عبد الله ابن عثمان. والأسئلة يا إخوان تطرد النعاس، من كان عنده شيء من النعاس فالأسئلة تطرد النعاس وتثبت المعلومة، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال في قصة خالد ابن الوليد مع بعضهم، لما أراد بعضهم أن يأخذ سلبا فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا هالله، لا هالله، لا يعمد إلى أسد من أسود الله فيعطيك سلبه. والسلب هو ما يؤخذ من العدو من سلاح وثياب دروع إلى غير ذلك، فهذه من أشهر حروف القسم. ذكر العلماء قول بعضهم: وحق الله، يقول وحق الله، هل هذا يمين منعقدة؟ نعم، الجمهور من أهل العلم على أنها يمين منعقدة، قالوا لأن لله حقوق يستحقها لنفسه، ومنها العظمة والألوهية والجلال والعزة وغير ذلك. وماذا عرف هذا الاستعمال بالحلف بهذه الصفة، فتنصرف إلى صفة الله تعالى. وخالف أبو حنيفة فقال لا تنعقد، ومن أهل العلم من جعل الأمر في مثل هذا يرجع إلى نية الحالف، فإن قصد بها المعنى الأول وهو الحلف بصفة من صفات الله عز وجل فتكون يمينا منعقدة، وإلا فلا. وهكذا قول القائل: لعمر الله، فذهب بعضهم إلى أنها يمين منعقدة، وإذا لم يقم بها الحالف يترتب عليها الكفارة، لأن العمر هو بمعنى البقاء والحياة، وهذه تعتبر من صفات الله عز وجل، وهذا هو مذهب الحنابلة وهكذا أبي حنيفة، أنها يمين منعقدة، والشافعي رحمه الله تعالى وهكذا قال بعض الحنابلة، قالوا إن قصد يعني بها اليمين فهي يمين، وإلا فلا، وإلا فلا. وقول قول القائل أقسم بالله أو أحلف بالله أو آليت بالله، إيش معنى آليت بالله؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب إيش معنى آليت بالله يا أبا إبراهيم؟ أي حلفت. الإله هنا بمعنى الحلف، بمعنى الحلف، فهذا يمين، هذا يمين. بل بعضهم ذكر أن قول الشخص لغيره أعز بالله، أعز بالله أو أشهد بالله، قالوا هذا كذلكم أيضا حكمها حكم اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة. وكذلكم أيضا ذكر العلماء من هذه المسائل مسألة ما إذا حلف بالقرآن الكريم، قال والقرآن هل يصح هذا اليمين وتنعقد هذه اليمين؟ الجواب نعم، عامة العلماء على مشروعية الحلف بالقرآن وأنها يمين منعقدة. لماذا يا إخوان؟ لماذا يجوز الحلف بالقرآن يا أبا خالد؟ ليس بمخلوق، إذن هو ماذا؟ نعم، صفة لمن؟ صفة لله عز وجل. وسبق معنا أن اليمين المشروعة تكون باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته، ومن صفات الله عز وجل الكلام، والقرآن كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله عز وجل. وذهب الحنفية إلى أنها لا تنعقد، إلى أنها لا تنعقد، وهذا مبني على قول بعضهم أن القرآن مخلوق ولا يجوز الحلف بالمخلوق، وهذا باطل. أو ماذا؟ أن بعضهم يقول القسم به لا يعهد، لم يعهد ولم يأتي، وهذا كذلكم أيضا مردود. فعامة العلماء على جواز ومشروعية الحلف بالقرآن. طيب الحلف بالمصحف، يقول واحد والمصحف، والمصحف يجوز أو لا يجوز؟ أجازه الإمام أحمد وهكذا إسحاق وغيرهما، قالوا أن اليمين تنعقد بذلك، لأن الحلف بالمصحف إنما قصد الحالف ماذا؟ المكتوب فيه، المكتوب فيه وهو القرآن، فإنه ما بين دفتيه أو ما بين دفتي المصحف هو القرآن، وهذا بإجماع المسلمين أن ما بين دفتي المصحف هو القرآن، فلهذا أجازوا الحلف بالمصحف. وأما إذا كان يقصد به الأوراق والمداد وغير ذلك فهذه أشياء مخلوقة، ماذا؟ لا يجوز الحلف بها، لا يجوز الحلف بها. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور. قال عن عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، أي لم تعن عليها، لم تعن عليها. قال: وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وأتي الذي هو خير. وهذا الحديث صحابيه صحابي جليل، هو عبد الرحمن ابن سمرة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي، أبو سعيد، صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا عنه أنه أسلم يوم الفتح، أسلم يوم الفتح أي يوم فتح مكة. متى كان فتح مكة يا أبا طاهر؟ السنة الثامنة من الهجرة، في أي شهر؟ في شهر رمضان، في شهر رمضان إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقوله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما المقصود بهذا الفتح يا أبا جعفر؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذه نزلت في ماذا؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك الآيات. ما المقصود بالفتح هنا؟ طيب أحسنت، أنت ترفع عندك، أحسنت. المقصود به صلح الحديبية الذي كان سببا لفتح مكة. كيف كان سببا لفتح مكة؟ صلح الحديبية كان سببا يا أبا الحسن لفتح مكة، كيف ذلك؟ طيب، من بنود صلح الحديبية أولا أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين، كم؟ 10 سنوات. من بنود صلح الحديبية أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا العام من غير عمرة، على أن يعودوا في العام القادم للعمرة وليس معهم إلا سلاح الراكب، وهو السيوف في أغمادها، ويبقوا 3 أيام ويخرجوا. من بنود صلح الحديبية أن من جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا يرده إلى قريش، ومن أتى من المدينة من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش يجوز لهم ضمه وقبوله. من بنود صلح الحديبية أن من أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، فدخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر ابن سعد في حلف قريش. إذن ممنوع أحد يعتدي على الآخر، فأي هذه البنود الأربعة كان سببا يا أبا أسامة؟ اعتدى بنو بكر على خزاعة، طيب، وساندتهم قريش بالرجال والسلاح، فكان ذلك ماذا؟ أحسنت، كان ذلك نقضا لصلح الحديبية. انطلق عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، وأنشد أبياتا مفادها أن قريشا نقضت العهد وأخلفت الموعد، وأنها ساندت بني بكر على خزاعة بالرجال وبالسلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، بس هذه الكلمة، نصرت يا عمرو بن سالم. وعندها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد ويجهز الجيش للفتح، وأمر الصحابة أن يخفوا هذا الخبر، ولا يجوز لأحد أن يشيعه أو يخبر أهل مكة به. جاءت بعد ذلك قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، التي كانت سببا في نزول أوائل سورة، يا أبا فواز، أوائل سورة فنزلت الآيات في قصة حاطب، لما أخبر بعض أهل مكة بخبر الفتح وما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت أوائل الآيات من سورة يا أبا حذيفة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، الآيات. وعبد الرحمن ابن سمرة كان من مسلمة الفتح، مثله أبو سفيان وغيره كثير ممن أسلموا عام الفتح. ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة ومعه كم من الرجال يا أبا نصر؟ كم عدد الجيش؟ 10,000 في رمضان. في شوال خرج إلى حنين، لأن هوازن وثقيف يجمعون الجموع لحرب المسلمين بمكة بعد الفتح، ويقولون محمد سيعلم من الرجال الذين هم أهل القتال، ليست قريش، وأرادوا أن يحتلوا مكانة قريش بين العرب. في شوال خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بجيش بلغ 12,000. 10,000 قدموا لفتح مكة، و2,000 قالوا هؤلاء من مسلمة الفتح، ممن أسلموا عام الفتح. عبد الرحمن ابن سمرة كان ممن غزا خراسان وفتح كابل وسجستان وغيرها، واستعمل أميرا على تلكم المناطق. وهذا الحديث الذي افتتح به المصنف رحمه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور يتعلق بأمر، ألا وهو الكفارة قبل الحنث. ما هو المقصود بالحنث؟ فلان حنث في يمينه.
نعم.
الذم، الذم أو الذنب؟ الذم. طيب أحسنت، ما هو المقصود بالذم ها هنا؟ أنت حلفت قلت والله لا أفعلن كذا، يمين الواجب عليك أن تفعل. طيب هل يجوز لك ألا تفعل؟ يجوز. قلت والله لأطعمن من كان في المسجد وجبة عشاء. طيب هل واجب عليك أن تطعمهم؟ واجب. إذا لم تطعمهم نحن سنغضب أكيد، لكن أنت الحكم الشرعي ماذا؟ كيف؟ طيب أحسنت. نعم يا بالفضل. نعم، الرجوع عن اليمين، حنث، حلفت أنك تطعم من بالمسجد وجبة عشاء، فبعدها نظرت وحسبت العدد كبير، سمع من خارج فدخلوا إلى المسجد، ما تستطيع، يجوز لك أن ترجع. إذا رجعت هذا حنث، ماذا عليك إذا حنثت؟ كفارة يمين، كفارة يمين. فهذا الحديث يتعلق بهذا الحكم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها قال فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وأتي الذي هو خير. فمن حلف يا إخوان على أن يفعل أمر أو حلف على ألا يفعل أمرا آخر ثم فكر وقدر ونظر فإذا بالأصلح والأنفع هو أنه لا يقوم بهذا الذي حلف عليه، الذي حلف عليه، حلف أنه يذهب إلى الفيوش مثلا، قال والله غدا سأذهب إلى الفيوش، طيب وبان له أن الأصلح أنه لا يذهب، عنده دروس وإلى غير ذلك، فهنا ماذا يفعل؟ لا يذهب ويكفر عن يمينه، كفارة يمين، كفارة يمين. هذه الكفارة جاء بيانها في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وأوها هنا ماذا تفيد؟ أوها هنا يا أبا محمد ماذا تفيد؟ أو يعني أقول لك افعل كذا أو افعل كذا أو افعل كذا، الآن أنا ماذا؟ تخيير. أحسنت. أو ها هنا تفيد التخيير، أنت مخير بين أحد الثلاثة، إما أن تطعم 10 مساكين وإما أن تقوم بكسوتهم ثيابا وإما أن تعتق رقبة. طيب بعدها قال فمن لم يستطع، فمن لم يستطع، فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذن الإطعام لا يكون إلا إذا عجز عن هذه الأمور 3. ومن الأخطاء التي يقع فيها الكثير أنه إذا حلف فحنث فماذا يفعل؟ مباشرة يذهب إلى الصيام، لا ما يجوز، إلا إذا تعذر القيام بأحد هذه الثلاثة: إطعام، كسوة، تحرير رقبة. بعدها ينتقل إلى الصيام، ينتقل إلى الصيام. بالنسبة لمن حنث يجوز له أن يكفر قبل أن يحنث، قبل أن يحنث. أب حلف أنه يضرب ولده، قال والله لأضربنك الليلة، ثم هدأ الغضب والنفس ماذا هدأت، فبان له ألا يضرب هذا الولد. فيجوز يا إخوان أن يكفر قبل الحنث، ويجوز أن يكفر بعد الحنث. شخص قال والله لا أكلم فلانا، طيب يجوز له إذا أراد أن يحنث يجوز له أن يكلم هذا الشخص ثم يكفر، ويجوز له أن يكفر ثم يكلمه، كلا الأمرين يعتبر جائزا. وقد ذكر العلماء من المسائل المتعلقة باليمين من هو الذي تصح منه اليمين، الذي إذا حلف يلزمه الوفاء، فإن حنث عليه كفارة يمين. قالوا اليمين أو الشخص الذي تصح منه اليمين هو المكلف. وقلنا ماذا يعنى بالمكلف؟ ما هو المقصود يا خان علي بالمكلف؟ البالغ العاقل، البالغ العاقل. أيضا القاصد لليمين، وليس مجرد لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو، اللغو هذا كما سيأتي معنا إن شاء الله في أقسام اليمين لا يقصد به اليمين، وإن كان لفظه لفظ اليمين فلا يلزمه ولا يترتب على الحنث أو الحنث فيه كفارة. طيب، وإنما إذا كان قاصدا لليمين، إذا كان قاصدا لليمين، فالمجنون لو حلف لا تصح يمينه، والطفل الغير مميز قالوا أيضا لا تصح يمينه، واختلفوا في المميز، يعني ابن 10 سنوات مثلا، 9 سنوات، وهم نصوا على 10. إذا حلف الصبي الذي بلغ 10 فما فوق ولم يبلغ بعد، قالوا مثل هذا إذا حنث فيخرج عنه كفارة، يخرج عنه كفارة. وهذه الكفارة هي كفارة يمين، إن كان له مال أخرجت الكفارة من ماله. لماذا يا إخوان؟ قالوا لكي يتعود على تعظيم الله عز وجل، وهكذا تعظيم اليمين. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، قال وفرقوا بينهم في المضاجع. أخذ العلماء من هذا الحديث أن سن 7 هو سن التعليم، وأن سن 10 هو سن الإلزام، سن 10 سن الإلزام. ولهذا قالوا الصبي إذا حلف وقد بلغ 10 أو ما فوق 10 ولم يبلغ بعد، قالوا هنا يلزم وهذا الإلزام ليس كإلزام البالغين، ليس كإلزام البالغين، لكن هنا لكي يتعود على الطاعات والعبادات وتعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم شعائره وتعظيم شعائره. اختلف العلماء في يمين المكره، اختلف العلماء في يمين المكره. إذا أكره شخص على اليمين فالجمهور من أهل العلم على أنها لا تصح، على أن اليمين لا تصح منه لأنه غير مريد لليمين. وربنا عز وجل يقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذا ليس بقاصد وإنما هو يعتبر مكره. وهكذا قوله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان. فيمين المكره لا تصح ولا تنعقد، وهذا عليه الجمهور من أهل العلم منهم الشافعي ومالك وأحمد، وخالف أبو حنيفة فذهب إلى أنها تنعقد لأنها يمين من مكلف، لأنها يمين من مكلف. اختلف العلماء كذلك في يمين السكران، سكران وحلف على أمر، هل تنعقد هذه اليمين؟ وهل إذا حنث تلزمه الكفارة؟ خلاف مشهور بين العلماء. وقد مر معنا أن السكران على نوعين وحالين: سكر معه يعقل صاحبه، يعي ما يقول ويعقل ما يفعل، هذا مكلف، هذا مكلف. بينما آخر من كثرة السكر لا يعي ما يقول ولا يعقل ما يفعل، هذا حكمه حكم من؟ هذا حكمه حكم من يا أبا الفضل؟ المجنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ، أو ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يعقل. أيضا بالنسبة ليمين الكافر، كافر حلف على أمر، فهل يمينه صحيحة؟ الجواب نعم، يمينه صحيحة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، قالوا كما أن نذره صحيح أيضا ماذا؟ يمينه تعتبر صحيحة، تعتبر صحيحة. وما هو الدليل على صحة نذر الكافر؟ ما هو الدليل؟ نعم يا أبا الحسن. أنه يذبح إبلا ببوانة. طيب، ليس فيه أنه في الجاهلية، لكن أصرح من هذا يا أبا أسامة: عمر ابن الخطاب ما له؟ نعم، عمر رضي الله تعالى عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة وفي بعضها يوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ماذا؟ أمره أن يفي بنذره مع أنه في الجاهلية. وهذا هو الذي ذهب إليه الشافعي وأحمد وغيرهما. لكن الذين يقولون بصحة يمين الكافر اختلفوا فيما إذا حنث هل عليه كفارة أم لا؟ إذا حنث هل عليه كفارة أم لا؟ وذكروا أنه إذا حنث قبل الإسلام فهذا لا كفارة عليه، إذا حنث قبل الإسلام فهذا لا كفارة عليه، وأما إذا حنث بعد الإسلام فإنه ماذا؟ تلزمه الكفارة، وذلك لأن الإسلام يهدم ما قبله، فهذا بالنسبة لما يتعلق بيمين الكافر. قلنا الصحيح وهو الذي عليه الجمهور أن يمينه صحيحة، كما أن نذره يصح، واختلفوا أيضا القائلين بصحة هذا اليمين في الكفارة إذا حنث، فقالوا أو ذهب بعضهم إلى أنه إذا حنث قبل الإسلام أي قبل أن يسلم فلا كفارة عليه، لأنه إذا أسلم فإن الإسلام يهدم ما قبله، وأما إذا حنث بعد أن أسلم فقالوا هذا يلزمه ماذا؟ يلزمه الكفارة، وهذا الذي ذهب إليه الشافعي وغيره وهو الأقرب، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: في الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب، قال: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذا الحديث الثاني من أحاديث الأيمان والنذور، صحابيه أبو موسى اليماني، هذا فخر لأهل اليمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. كان حسن تلاوة للقرآن، أبو موسى الأشعري. يا أبا معاوية، عبد الله ابن قيس، أحسنت، أبو موسى الأشعري عبد الله ابن قيس اليماني. مر معنا شيء عن ترجمة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث يتعلق بمسألة تسمى الاستثناء في الأيمان، فما هو المقصود بالاستثناء في الأيمان؟ ما هو المقصود بهذا؟ كيف يستثني الواحد منا في يمينه؟ نجيب عندك. كيف الاستثناء في الأيمان؟ من لفظ الحديث الذي بين أيدينا، قال: إني والله إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
نعم نجيب
أحسنت. أنه إذا حلف يقول إن شاء الله، أنه إذا حلف يقول إن شاء الله، قال والله غدا أذهب الشحر إن شاء الله. طيب هنا استثنى في يمينه، يعني إن ذهب فبها ونعمت، وإذا لم يذهب ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة يمين، هذا يسمى استثناء في اليمين. وهذا الحديث فيه جواز أولا الحلف من غير استحلاف، بل لتعظيم أو تأكيد المحلوف عليه، وهكذا فيه جواز الاستثناء في اليمين أنه يحلف ويقول إن شاء الله، وهنا يكون بعد ذلك مخيرا بين فعل ما حلف عليه أو ترك ما حلف عليه، فإن ترك الذي حلف عليه هذا لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. وهكذا أيضا في هذا الحديث، في هذا الحديث جواز أو أن من حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه أن يأتي الذي هو خير، أن يأتي الذي هو خير، فإن كان استثنى فلا كفارة عليه، وإن كان لم يستثني فتلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة. فهذا مما يتعلق بهذا الحديث الثاني، بهذا الحديث الثاني. واليمين يا إخوان لا تنعقد إلا إذا كانت بالله عز وجل، باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، أو بصفة من صفاته، كما سيأتي معنا فيما يتعلق بحديث عمر رضي الله تعالى عنه حين أن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف بأبيه، وقال له فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو ليصمت. وسيأتي معنا كذلكم أيضا خطورة الحلف بغير الله عز وجل، كائنا من كان، كائنا من كان، يأتي معنا الكلام عن ذلك إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. طيب إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.